أهلا بكم جميعا في هذه الجلسة التحليلية الجديدة. نحن اليوم في 8 مارس لعام 2026، ويعني بصراحة لا يزال صدى ما حدث قبل 4 أيام فقط يتردد بقوة في كل زاوية من زوايا الأوساط التقنية.
صحيحا جدا، مؤتمر الهواتف العالمية في برشلونة هذا العام لم يكن عاديا على الإطلاق.
أبدا لم يكن عاديا. نتحدث بالطبع عن الحدث الذي ننتظره جميعا لنرى مستقبل التكنولوجيا، لكن ما رأيناه في 4 مارس لم يكن مجرد استعراض روتيني لأجهزة جديدة كما تعودنا.
نعم، نحن أمام إعلان مشترك قلب الطاولة حرفيا، إعلان تاريخي من عملاقي التقنية أوبو وميديا تك.
بالضبط، ومهمتنا في نقاشنا اليوم هي الغوص في مجموعة من المصادر والمقالات تجميع كل هذه الملاحظات وقراءة ما بين السطور لفهم هذا الزلزال التقني.
الهدف هو استخلاص أهم المعطيات حول كيف تمكن الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة أو ما يعرف بالـ On-Device AI من التغلب أخيراً على الذكاء الاصطناعي السحابي.
حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل، لأن الأرقام التي نراها تشير إلى ادعاء يعني جريء جداً وصادم.
دعاء يغير قير ما نعرفه عن معالجة اللغات والذكاء الاصطناعي.
100%. المصادر تقول إن ترجمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل بالكامل داخل أجهزتنا المحمولة أصبحت الآن أدق بنسبة 15% من السحابة، وتحديداً وهنا الصدمة، أدق من خدمة ترجمة جوجل.
هذا التغيير الجذري هو ما يجعل هذه اللحظة تاريخية بحق. شوف، لفهم حجم هذه الهزة التقنية علينا أن نعود خطوة للوراء وننظر إلى السياق التاريخي.
تفضلي، لأن السياق هنا مهم جدا.
لسنوات طويلة وربما منذ بداية ثورة الهواتف الذكية، كانت القاعدة الثابتة والقناعة الراسخة هي أن الخوادم السحابية هي التي تمتلك القوة المطلقة والبيانات، وبالتالي هي الأفضل دائما.
منطقي، لأن السحابة عبارة عن مزارع ضخمة من الحواسيب، طاقة لا تنتهي وقدرة معالجة مرعبة.
بالضبط، كنا نعتبر الهاتف مجرد نافذة للوصول إلى هذا العقل المدبر. افترضنا دائما أن النماذج الذكية الحقيقية يجب أن تعيش هناك بعيدا في السحابة، لكن هذا الإعلان يقلب الموازين تماما.
وهذا ما أكدته مؤسسة تيكن أناليسيس في تقريرها، أليس كذلك؟
نعم، تقريرهم كان حاسما. سأقتبس ما ذكروه نصا لتأكيد أهمية الحدث. قالوا: هذه نقطة تحول، لأول مرة الذكاء الاصطناعي على الجهاز لا يضاهي السحابة فحسب بل يتفوق عليها.
واو، لا يضاهيها بل يتفوق عليها. هذا الاقتباس يأخذنا مباشرة إلى المحور الأول، وهو ما أسميه صدمة الترجمة،
المقارنة المباشرة بين الأجهزة والسحابة.
نعم، عندما ننظر إلى الأرقام المذهلة من المصادر نجد أن دقة ترجمة أوبو تصل إلى 92% مقارنة ب 80% لترجمة جوجل في نفس الاختبارات.
قفزة هائلة في الدقة، ولكن دعينا لا ننسى عامل السرعة.
السرعة الخيالية. نحن نتحدث عن 0.3 ثانية لنظام أوبو مقابل 1.2 ثانية لخدمة جوجل، وكل هذا يتم دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، أي أوفلاين تماما ومع خصوصية مطلقة.
طيب، النقطة التي أثرتها حول السرعة مهمة لتجربة الاستخدام الفورية، ولكن إذا أردنا أن نكون منصفين في تحليلنا بناء على المصادر يجب أن نذكر نقطة التوازن هنا.
تقصدين عدد اللغات المدعونة؟
بالضبط، خدمة جوجل السحابية تدعم أكثر من 100 لغة حول العالم، شبكة ضخمة جدا، بينما أوبو تدعم حالياً أكثر من 50 لغة فقط،
يعني نصف العدد تقريباً.
نعم، وهذا يقودنا إلى السر الحقيقي وراء هذه الدقة. ما يثير الاهتمام حقاً هنا هو كيف استغل مهندسو أوبو هذا العدد الأقل من خلال ما يسمى بالنماذج المخصصة.
النماذج المخصصة، يعني أنهم تخلوا عن فكرة النموذج الواحد الذي يفعل كل شيء.
تماماً، بدلاً من نموذج عملاق يحاول فهم 100 لغة في نفس الوقت، قاموا بتقسيم المهمة.
هذا يذكرني بالمثال الذي ورد في المصادر حول نموذج الترجمة بين الفارسية والإنجليزية.
نعم، هذا هو المثال المثالي لشرح الفكرة. المصادر ذكرت أن أوبو دربت نموذجاً خصيصاً لهاتين اللغتين فقط، الفارسية والإنجليزية، مما يجعله شديد التركيز، كأنه أداة جراحية دقيقة تفهم السياق الثقافي.
مقارنة بنماذج السحابة التي كما تعلم تشتت قدراتها وطاقتها على 100 لغة مختلفة. النماذج المخصصة هي السر. هذا مذهل، ولكن هذا يطرح تساؤلا منطقيا جدا. كيف حدث هذا تقنيا؟ كيف نضع هذا الذكاء داخل جهاز في جيوبنا؟
هذا ينقلنا إلى المحور الثاني، التركيبة التقنية التي جعلت هذا ممكناً. إذا قمنا بتفكيكها، سنجد أنها تتكون من 3 أجزاء رئيسية، أو دعنا نسميها الثلاثية التقنية.
ممتاز، لنتحدث عن الجزء الأول والأهم، الشريحة.
شريحة ميدياتيك دايمنسيتي 9500، هذه شريحة رائدة صدرت في أواخر عام 2025.
والمميز فيها هو وحدة المعالجة العصبية، الـ NBU، أليس كذلك؟
نعم، وحدة معالجة عصبية قوية جداً بقدرة تصل إلى 35 تريليون عملية في الثانية، أو ما يعرف بـ 35 توبس.
35 تريليون عملية في الثانية داخل هاتف؟
أرقام مجنونة، ويجب أن نلاحظ أن هذه القدرة تعادل تقريباً ما تقدمه شريحة سناب دراجون 8 إليت. العتاد أصبح جباراً.
ولكن العتاد وحده لا يكفي. هنا يأتي الجزء الثاني من الثلاثية، وهو نظام التشغيل.
نظام أوبو Color OS 16، والذي رأيناه يصدر في يناير 2026.
نظام التشغيل هذا يحتوي على طبقة ذكاء اصطناعي متكاملة تعرف بمحرك أوبو للذكاء الاصطناعي.
وظيفة هذا المحرك هي تحسين النماذج ومعالجة البيانات مسبقاً لتكون جاهزة للشريحة، تناغم مثالي بين الهاردوير والسوفتوير.
والجزء الثالث بالطبع هو النماذج المخصصة الأصغر حجماً والمضبوطة لحالات استخدام محددة، والتي تحدثنا عنها قبل قليل.
بالضبط، هذه الثلاثية هي الوصفة السحرية لهذا التفوق، الشريحة، النظام، والنماذج.
رائع جداً. الآن دعونا ننتقل إلى المحور الثالث، ما وراء النصوص، لأننا نتحدث عن الترجمة، ولكن ماذا عن الصور والذكاء الشامل؟
الصور هي الملعب الحقيقي لاختبار قدرات الذكاء الاصطناعي اليوم.
ميزة AI Portrait Glow لفتت انتباهي بشكل خاص في المصادر. نحن نتحدث عن معالجة صور احترافية بالكامل على الجهاز في أقل من ثانية واحدة،
وبجودة تضاهي تماماً ما تقدمه الخدمات السحابية مثل جوجل فوتوز أو أدوبي Lightroom.
كيف تعمل هذه الخوارزميات المحسنة بالضبط في هذه الميزة؟
النظام يقوم بعمليات معقدة جداً لحظياً. أولاً، تنعيم البشرة، ولكن بدون ذلك المظهر البلاستيكي المصطنع.
وهذا فخ تقع فيه الكثير من التطبيقات بصراحة.
صحيح. ثانياً، ضبط إضاءة احترافي. ثالثاً، طمس الخلفية أو ما يعرف بتأثير البوكي. رابعاً، تحسين الألوان بشكل عام.
وهناك تفصيل صغير قرأته، وهو تلميع العيون؟
نعم، إضافة اللمعة أو الكاتش لايت للعيون لجعل النظرة أكثر حيوية وجاذبية. أن يحدث كل هذا محلياً في أجزاء من الثانية هو استعراض حقيقي للقوة.
وهنا تكمن النقطة الأكثر إثارة. نحن تجاوزنا الصور والنصوص المنفصلة لندخل في عالم نموذج أمني.
الذكاء الاصطناعي الشامل أو متعدد الوسائط، هذا هو المستقبل.
كيف يشرح هذا النموذج فكرة معالجة الصوت والفيديو والنص في وقت واحد؟
في حياتنا الطبيعية نحن نتفاعل مع العالم بكل حواسنا معا، ونموذج أمني يمنح الجهاز هذه القدرة. لدينا 3 تطبيقات عملية توضح ذلك بشكل مبهر.
التطبيق الأول هو التفسير المباشر للمشهد.
بالضبط، يمكنك توجيه كاميرا هاكفك نحو مشهد معين وتسأل بصوتك سؤالا عما تراه. النموذج يحلل الصورة من الكاميرا ويفهم سؤالك الصوتي ويجيبك.
التطبيق الثاني هو الأسئلة والأجوبة التفاعلية مع الفيديو.
تخيل أنك تشاهد مقطع فيديو وتسأل هاتفك عن تفصيل معين يحدث في الخلفية. النظام يحلل الفيديو بصرياً ويجيب على سؤالك بسلاسة.
التطبيق الثالث يركز على فهم السياق، وهو ربما الأكثر تعقيداً، كأن ألتقط صورة لمطعم في الشارع وأسأل الهاتف عن رأيه.
نعم، الهاتف هنا يحلل صورة المطعم، يقرأ الاسم، يراجع التقييمات المخزونة أو المتاحة، ويقدم لك ملخصاً سياقياً متكاملاً. لم يعد مجرد عدسة كاميرا، بل أصبح وكيلاً ذكياً.
وهذا يذكرني باقتباس آخر مهم جداً من تيكن أناليسز، حول هذا الموضوع بالتحديد.
صحيح، لقد قالوا إن نموذج أمني يثبت أن مستقبل الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، لم يعد بإمكاننا العمل مع النصوص فقط أو الصور فقط.
يجب أن نفهم كل شيء في وقت واحد.
بالضبط، يجب أن تتكامل كل هذه البيانات اللحظية كما يفعل العقل البشري.
حسناً، دعونا ننتقل للمحور الرابع، الاستراتيجية، الأجهزة والمنافسة. السؤال البديهي هنا، لماذا الذكاء الاصطناعي على الجهاز؟ ما هي القيمة الفعلية للمستخدم النهائي؟
يمكن تلخيص الدوافع الاستراتيجية والقيمة للمستخدم في ثلاث كلمات فقط، السرعة، الخصوصية والتخصيص.
لنبدأ بالسرعة، الفارق بين المعالجة المحلية والسحابية.
الاستجابة على الجهاز تتم في أقل من ثانية، بينما في السحابة أنت تنتظر من ثانيتين إلى 5 ثوان في أفضل الأحوال بسبب زمن الوصول أو اللاتنسي.
الكلمة الثانية هي الخصوصية، وهي الأهم برأيي في عصرنا هذا.
مع الذكاء المدمج، بياناتك لا تغادر الجهاز أبداً، لا يتم إرسالها لخوادم ولا تباع للشركات الإعلانية، كل شيء يبقى في جيبك.
الكلمة الثالثة، التخصيص.
لأن النموذج يعمل محلياً وباستمرار، فهو يتعلم من بيانات المستخدم نبرة صوته وتفضيلاته ليقدم نتائج أفضل ومفصلة خصيصاً له بمرور الوقت.
هذه الدوافع الثلاثة تجعل سلسلة هواتف أوبو فايند إكس 9 القادمة محط أنظار الجميع.
نعم، الإطلاق الرسمي سيكون في أبريل 2026، أي بعد أسابيع قليلة فقط.
المصادر تؤكد أن هذه السلسلة بنسختيها Find X9 و Find X9 Pro ستكون الأولى التي تجمع بين شريحة Dimensity 9500 ونظام Color OS 16.
هل توفرت لديك أرقام حول الأسعار المتوقعة لهذه الأجهزة؟
نعم، الأسعار المتوقعة ستكون حوالي $800 للنسخة العادية و $1000 لنسخة البرو.
أسعار تنافسية جدا بالنظر إلى كمية التقنيات المدمجة فيها، ولكن هذا يفتح باب التساؤل عن خريطة المنافسة. أين يقف الآخرون في هذا السباق؟
هذا سؤال مهم. دعنا نستعرض المنافسين. ماذا عن أبل على سبيل المثال؟
أبل تعمل على هذا التوجه منذ سنوات، ومحركها العصبي معروف بقوته. لكن المثير للاهتمام أنها لم تدعي حتى الآن التفوق الصريح على السحابة في مهام محددة كما فعلت أبو.
وجوجل هي رائدة الذكاء الاصطناعي بلا منازع.
جوجل لديها شريحة تنسور جي 4 في هواتف بيكسل 9، وهي شريحة قوية بلا شك، لكن تركيز جوجل واستراتيجيتها الأساسية تظل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسحابة.
وماذا عن سامسونج؟
سامسونج تعمل بجد على شريحة إكسينوس 2500 وميزات جالكسي AI، لكن بحسب المصادر لم تصل بعد لمستوى التكامل والأداء الفائق الذي أظهرته أوبو.
يبقى لدينا لاعب رئيسي واحد، وهو كوالكوم. وقد قرأنا مقال سناب دراجون وير إليت الذي يوضح توجهاتهم.
كوالكوم هي المنافس الأشرس هنا. المقال يوضح تركيزهم الكبير على الذكاء الاصطناعي المدمج. شريحتهم الرائدة سناب دراجون 8 إليت تمتلك وحدة معالجة عصبية بقدرة 45 توبس.
45 توبس؟ هذا أقوى نظرياً من شريحة Dimensity 9500 التي تملك 35 توبس.
بالضبط، مما يعني أننا سنشهد معركة طاحنة في تحسين البرمجيات لاستغلال هذه القوة العتادية الهائلة في الأشهر القادمة.
إذن نحن في قلب ثورة حقيقية. وكخلاصة لكل ما ناقشناه في هذه الجلسة، أثبتت أوبو وميديا تيك بشكل قاطع أن المستقبل يكمن في الأجهزة التي نحملها في جيوبنا وليس في السحابة فقط.
هذا صحيح. التوجه نحو اللامركزية في معالجة الذكاء الاصطناعي أصبح أمراً واقعاً.
للمهام اليومية الحيوية كالترجمة التي رأيناها أدق بنسبة 15% ومعالجة الصور والمساعد الصوتي الشامل، أصبح الذكاء الاصطناعي المدمج هو الخيار الأفضل بفضل سرعته، خصوصيته وقدرته على العمل أوفلاين.
ولكن من المهم التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي السحابي لن يختفي، سيظل مهماً جداً للنماذج الضخمة جداً اللارج لانجويج مودلز وللمهام شديدة التعقيد.
بكل تأكيد السحابة ستبقى، لكن التوازن بينها وبين أجهزتنا قد تغير بشكل دائم. التفكير في هذا التطور السريع يطرح تساؤلاً جوهرياً ومثيراً للمستقبل. أشارت المصادر إلى نقطة لم نتعمق فيها سابقاً، وهي أننا قد نرى قريباً توحيداً للمعايير أو standardization للذكاء الاصطناعي على الأجهزة،
ليصبح معياراً عالمياً يشبه منافذ الـ USB أو تقنية البلوتوث ببرمجة موحدة أو API مشترك بين جميع الشركات.
تخيل عالماً لا يختصر فيه هذا الذكاء الخارق على هاتف بعينه، بل تتحدث فيه كل الأجهزة، من الهواتف إلى الساعات الذكية إلى الأجهزة المنزلية، نفس لغة الذكاء الاصطناعي المدمج بشكل قياسي وموحد.
شبكة من الأجهزة الذكية التي تفهمنا وتتواصل مع بعضها محلياً وبنفس المعايير.
إلى أي مدى سيغير هذا المعيار الموحد من طبيعة علاقاتنا وتفاعلنا مع الأشياء من حولنا؟ نترك لكم هذا التساؤل للتفكير فيه. نشكركم على مرافقتكم لنا في هذه الجلسة التحليلية، وندعوكم دائماً للاستمرار في الاستكشاف وطرح الأسئلة. إلى اللقاء.